نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا اللقاء وفي هذا المكان الميمون المبارك وفي تلك الليلة المباركة، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا جميعا في الجنة مع سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حياة عنوان لقاء الليلة برضو نخليه مفاجأة، يعني حياة أذكر يا جماعة وأنا صغير في السن كنت شفت البرنامج ده كان استضافه فيه رجل كان بلغ من العمر حوالي 130 سنة. طبعا كان ايه، كان مشهد نادر بالنسبة للناس، لان قد من يجاوز 100 سنة، صح الله، وحديث النبي يدل على ذلك، يقول اعمار امتي ما بين 60 الى 70 وقليل من يجوز ذلك. فسبحان الله، فطبعا كانت بالنسبة لهم كان مشهد عجيب جدا ان هم يلاقوا واحد عنده 130 سنة، سبحان الله. المهم، طيب قلت طيب هم شافوا واحد عنده 130 سنة، كان بالنسبة لهم شيء من عجائب هذا الزمان. طب لو فجأة عرف الناس ان في واحد النهاردة عايش من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يقولون؟ مش بقى أغرب؟ طب لو عرف ان في واحد ده عايش من ايام سيدنا نوح، لا لو عرف ان واحد فيه عايش بايه من ايام سيدنا آدم، تبقى اعجب اعجب، صح الله. طيب فكيف لو علمت ان هناك رجل، مش واحد بس، يعني صنف من الناس هيأتي يوم القيامة ويجد نفسه وكأنه قد عاش مليون سنة، فماذا نقول؟ ازاي الانسان يجي يوم القيامة بالخمسين سنة العشم او ستين سنة العشم، يجي يوم القيامة يلاقي نفسه مكتوب في صحيفته مليون سنة عبادة؟ فعشان كده لقاء الليلة بعنوان الرجل الذي عاش مليون سنة، يعني نسأل الله أن يجعلنا جميعا هذا الرجل. خد بالك هذا الرجل ممكن يكون أنا أو أنت أو فلان أو أختنا المسلمة اللي قاعدة معنا، ممكن تكون هي اللي في يوم القيامة بأعمال توازي مليون سنة، واخد بالك. ويعني سبحان الله، الإنسان يعني لا يحسب عمره بالسنين التي عاشها، وإنما بيحسب عمر الإنسان يا جماعة بالأعمال التي قدمها، كما قال أهل العلم: فكم من رجل طالت آماده وقلت أمداده. ياما ناس عاشت سنين طويلة يا جماعة، لما تسألوا الحصيلة بتاعتك كام، ممكن تلاقيها صفر، وبعض الناس تحت الصفر، وفي ناس ما شاء الله ناس أفاضل، ربنا يجعلنا وإياكم منهم إن شاء الله، واخد بالك. وفي ناس كما قال برضو أهل العلم: وكم من رجل قلت آماده وطالت أمداده أو وكثرت أمداده. إنسان ممكن يعيش فترة يسيرة جدا من الزمن، ورغم ذلك يقدم الكثير والكثير، تلاقي الصحيفة بتاعته مليانة. وحسبك أن يعني مثلا على سبيل المثال حبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عاش في الدعوة كم سنة جماعة؟ حوالي 23 سنة، صح لا؟ فلو كانت المسألة بتتحسب بالسنين، يبقى معنى كده بقى ان لو واحد قعد في الدعوة الى الله عز وجل 50 سنة، معنى ذلك ان هو افضل من النبي؟ حاشا وكلا، لا يمكن طبعا. فالمسألة لا تقاس بالسنوات، وانما تقاس بالاعمال التي قدمها الانسان بين يدي الله سبحانه وتعالى. ذلك انت لابد ان تنظر حصيلة عمرك ايه، ايه اللي قدمت في حياتك. النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من هذا، فقال كما عند البخاري: نعمتان مفبون فيهما ايه كثير من الناس، الصحة والفراغ. ناس كثيرة جدا مش عارفة قدر الصحة، ما يعرفش قدر الصحة الا اللي يمرض، ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين، وما يعرفش قدر الفراغ والوقت الا اللي يلاقي حياته كلها ايه بقت ايه الظروف بتاعته ضاقت، مش قادر يتكلم على نفسه يعني، سبحان الله. طيب يبقى اذا ايه، تعالوا قبل ما ندخل في هذا الموضوع اللي هو الرجل الذي عاش مليون سنة، قبل ما ندخل في الموضوع ده عايزين نقدم مقدمة كده يسيرة جدا، بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اولا يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا جميعا لغاية واحدة، وضح جل وعلا في كتابه، فقال جل وعلا: وانا خلقت الجن والانس الا ليعبدون. واخدلك؟ طيب وأعزم الله عز وجل بأعظم وأجل نعمة في الوجود كله، هي نعمة الإسلام، أعظم نعمة والله، أعزم الله عز وجل بتلك النعمة. فقال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فقالت ربنا سبحانه وتعالى طلب مننا إن احنا نعرف قدر النعمة دي، ويعني هذه النعمة نحافظ عليها حتى ما نموت ونحن متمسكون بتلك النعمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كبالك ما حدش يعرف قدر الدين ده ولا قدر النعمة اللي هو فيها إلا اللي بتستعمل. أديك مثال بسيط، لو إن واحد عنده عربية، عربية جديدة لسه شارية ولكنها في الجراج بقالها سنة، هل يشعر بقدر العربية؟ طبعا لأنه يستعملها أصلا ولا ليها لازمة في حياته. طب لو بيستعملها كل يوم وبالنسبة له ما يقدرش يمشي ولا يتحرك إلا بالعربية، يوم ما تيجي يشيل من العربية يشعر بإيه؟ بإن هي سلبت النعمة منه. نفس الحكاية، أنت مسلم هل تمارس الإسلام؟ هل أنت عايش الإسلام ده ملك كيانك وحياتك؟ هل أنت من ساعة ما بتصحى الصبح لحد ما بتنام بالليل حياتك كلها قضيتك الأولى هي الإسلام؟ لو كان كده يوم ما تحس إن في حد بيقرب من دينك كده عايز تسلم منك حاجة، لا تحس ان انت ايه خاطر خايف، فاهم ازاي؟ انما في ناس كتير يعني الا من رحم الله، فاهم ازاي؟ لما تيجي مساله الدين ما يشغلش باله، ولذلك النهارده حتى مقاييس العباد بقت مختلفه وغريبه جدا. لو واحد النهارده عنده 20,000 جنيه دخل في مشروع خسر من اول جوله، يقولوا ايه؟ انسان فاشل، صح؟ ده رجاله وكان انسان ذكي كده ونافع، يعمل الجدوله ودراسه الجدوى ويظبط المساله ويدرس المشروع قبل ما يخشه ويعمل ويساوي ويظبط، فاهم ازاي؟ عشان ايه؟ يربح. فمزاي؟ طب لو ان هذا الانسان نفس الانسان كسب في المشروع ده ودخل 20,000 جنيه دولار، كسب بهم 200,000 جنيه، لكن في نفس اللحظة فرط في دينه كله، لم يصلي، لم يسجد لله، بل كان يسب دين الله عز وجل. حد بيسميه فاشل؟ لا، يقول لك ربنا يهديه. انما حد يقدر يقول انه فاشل؟ فالفشل النهارده في نظر الناس هو الفشل في امور ايه؟ في امور الدنيا، اما في امر الاخره قل من يسميه ايه؟ قل من يسميه ايه؟ فاشلا. سبحان الله. فنعم الدنيا يا جماعه ده مش معنى كلامنا بقى ان احنا بنقول الدنيا وحشه. لان يعني ايه بعض الناس اظن لما نيجي نتكلم عن الدنيا ونقول اهم حاجه ان احنا يعني نتمسك بديننا والدنيا دي مذمومه، لا الدنيا مش مذمومه بذاتها يا جماعه، لا. عشان بس نصح المسألة، الدنيا لا تذم في ذاتها أبدا، إنما الدنيا تذم لمن يستعملها في معصية الله أو لمن تلهيه الدنيا عن طاعة الله. واضحة المسألة؟ إنما الدنيا إيه؟ سبحان الله، الدنيا مزرعة للآخرة. طول ما أنت عايش في الدنيا تغرس خير، تيجي يوم من الأيام تبني إيه؟ تبني الخير بفضل الله عز وجل. يبقى الدنيا مزرعة للآخرة. طيب يبقى نعم الدنيا مش وحش، هي حلوة بس استعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى. المؤمن بقى يا جماعة، وهو ده بقى موضوعنا، عارف يقينا إن هو راحل عن الدنيا، صح ولا لا؟ حد يظن إن هو مخلد في الدنيا؟ طبعا لا. إنك ميت وإنهم ميتون وما يجعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فأفهم الخالدون. أفهم زي؟ كل نفس ذائقة الموت. يا سلام، سبحان الله، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ايه؟ الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. والإنسان لما يعرف إنه ميت ميت يقول لك بس ألحق نفسي بقى في الوقت اللي أنا عايش له أجمع أكبر قدر من حسناتي. فاكر لما اديتك المثل؟ اولا بنقول لكل انسان يا جماعه ليه هوايه. لما تيجي تسال الناس مثلا مش في المسجد طبعا، بره المسجد، تقول لواحد انا عايز اعرف ايه هوايتك؟ واحد يقول لك انا هوايتي جمع الطوابع، والثاني صور العربيات، والثالث صور الممثلات، والرابع يجمع مش عارف ايه. المؤمن بقى ليه هوايه واحده، ايه هي؟ جمع الحسنات، هي دي هوايتك الوحيده. ولذلك فاكر لما قلت لك مره لو افترضنا يا جماعه، انا اتخيل المشهد ده، واحد جم قالوا له تعالى هندخلك مخزن قد المسجد الكبير ده، هندخلك مخزن كبير جدا قد المسجد ده ويمكن اكبر، مليان كله يا جماعه من اوله لاخره ذهب وفضه ولؤلؤ وياقوت ومرجان وزبرجد وشايف حاجات كده، فاهم ازاي؟ وقالوا له قدامك نص ساعه، نص ساعه بس، خش اجمع اللي انت عايزه، محدش هيقول لك انت هتعمل ايه، تشيل بايديك عينينا ليك، هتشيل بالكروف تحت امرك، هتجيب بلدوزر يا سيدي مفيش مشكله، اللي انت هتشيل كله واطلع بيه، بس المهم ايه؟ نص ساعه، بعد نص ساعه هتسمع جرس يقول لك ايه اتفضل بره. طيب الراجل لما دخل يا جماعه عمل ايه؟ اول ما دخل كده فقال ايه ده؟ كل ده ذهب لولي فضه مش عارف ايه؟ فدماغه ضربت، قعد بقى هو ماشي لسه هيلم، بص لقى صوره نورت على اليمين على الجدران كده، فبص الله حتة قصر بقى ما شاء الله، ان شاء الله لما اخد الذهب ده وابيعه ابني قصر زي ده واحسن منه كمان. طيب ولسه هيلم، فبص لقى صوره عربيه آخر الموديل. قال أي وقت أجيب خمس حربات من دول عشان أدرد دعب سراد محمد وراد مش إيه هيرفوا كده ويبسطوا ويمشوا بقى كده يقعدوا إيه يفحطوا ويظبطوا نفسهم ماشي طيب. وبعدين بص كده فجأة لقى إيه واحدة عفوا نعم جميلة قال أيوة وجوز بقى بعض هذول كم ديكاتيف حلو جميل فاهم إزاي وبص لقى مش عارف إيه فلسه عمال بقى إيه اللي أنا بعمله ده أنا مشغول بالكلام ده كله سايب الذهب والفضة والكلام ده كله ولسه بيلم لقى إيه الدوار الضرر شفت فيلم اللي بكده فاهم إزاي لا الدوار الضرر الدوار الضرر إيه يا جماعة في إيه قال له خلاص فضل النص ساعة عدى بس أنا لسه ما لحقتش قال له إحنا قلنا لك نص ساعة قدامك لم اللي أنت عايزه اطلع بره حتى قال لك حاجة حتى قال لك أنت ما تجمعش أنت اللي إيه انشغلت هي دي الدنيا يا جماعة هي دي الدنيا والله تيجي النهاردة معلش لا ربنا أحسن ممكن أفطر الذاكرة فاهم اوعى تشرب فاهم ازاي فسبحان الله هي دي الدنيا ربنا سبحانه وتعالى أوجدك في الدنيا واداك عمر معين العمر ده قد ايه 30 سنة 40 سنة 50 سنة 50 سنة فاهم ازاي طيب قال لك بقى أو أمرك إنك تملى 30 أو 40 أو 60 سنة تملاه طاعات كأن العمر ده إناء بيقول لك كملة العمر ده طاعات لله سبحانه وتعالى خدت بالك فالإنسان في الدنيا إيه اللي حصل يا جماعة نسي إن في آخرة فانشغل بالصور أحد يبص يمين وشمال وعربية شبح وفيلا على النيل وزوجة حلوة وفاهم إزاي وخصوصا بقى لما يكون لسه إيه يعني لسه ملتزم جديد يقول لك بس الحمد لله التزمت بقى أروح ألاقي بقى أختي بقى إنما إيه بقى حاجة من على وشي الأفضل عايز أحلى أخت في الدنيا فاهم ازاي واحلى فيلا او احلى شقه واحلى عربيه واحلى شركه واحلى واحلى فاهم ازاي ويفضل في الواحده لحد ما ايه ينسى كل حاجه فاهم ازاي الانسان عامل ازاي هي في الدنيا يجي يخرج من الدنيا فجاه يلاقي ملك الموت دخل عليه طب انا لسه ما استعدتش انا لسه ما جمعتش جواز لسه ما جمعتش حسنات خلاص فاذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستخدمه يبقى إذن يا جماعة المؤمن بيسعى لتحصيل أكبر قدر من الحسنات ليه؟ لأنه يوقن بقول الله عز وجل وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا ويوقن بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أدعى نفسه هواها وتمنى على الله الأماني الحديث حسن بعض أهل العلم وضعفه بعض أهل العلم طيب فهو لا يتمنى طول العمر المؤمن ما بيتمناش أن العمر يطول علشان يجمع الأموال ولا عشان يبني العمارات وإن كان الكلام ده مش مسموم زي ما قلنا لو استعملت كل هذا في طاعة الله الكلام ده مش مسموم فاهم ازاي لكن المؤمن هوايته زي ما قلت لك الأولى هي جمع الحسنات ليه؟ لأن سيدنا صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد والترمذي سيد الصعيد خيركم من طال عمره وحسن عمله هو ده أفضل إنسان فكل لما تلاقي إنسان عمره طويل ما شاء الله وهو في طاعة لله سبحانه وتعالى تحس كده بالبركة في هذا العمر يا ما شاء الله قابلت أخر يعني راجل كبير ما شاء الله ربنا يحفظه ويحفظ جميع المسلمين لحيته بيضة ما شاء الله كده بيقول لي اللحية دي بفضل الله ما اتحلقتش بقالها 60 سنة يا سلام جدي هو ده السلام ولذلك لما بعض الناس كانوا بيتكلموا عن كرامات الاولياء الامام ابن تيميه وضح ذلك ووضع ضوابط جميله جدا قال ايه ان اعظم الكرامه لزوم الاستقامه يا سلام اعظم كرامه في الدنيا ان ربنا يرزقك نعمه الاستقامه ان انت تستقيم على شرع الله وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذلك يبقى خيركم من طال عمره وحسن عمله ليه يا جماعه لان الانسان لو مات الصحيفه بتاعته بتطوى تتقفل خلاص بقى طيب موضوع الميلادي بقى ازاي اخلي الصحيفه بتاعتي بعد ما اموت وانزل قبري ازاي الصحيفه تفضل مفتوحه الى قيام الساعه هو ده الموضوع بقى هو ده الكلام الكبير ابقى انا عايش في قبري او ميت في قبري فانزل ونايم في القبر وشاء المولى عز وجل ان الصحيفه بتاعتي لسه مفتوحه الاعمال عماله تتحط فيها الحسنات عماله تنضخ كل يوم كل يوم جايني نور كل يوم جايني نعيم كل يوم جايني خير جديد جدا في القبر القبر عمال ينور بيزداد يتسع القبر عمال بيجيني فيه خير لا يعلمه الا الله يا سلام هو ده اللي احنا عايزينه هو ده موضوعنا تعالوا نرجع للوراء اكتر من 1400 سنه هنهبط الان في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هننزل ونتمشى في طرقات المدينة فجأة لقينا مسجد ما شاء الله بسيط جدا معمول من الخوص والجريد وال يعني الشجر وكده فاهم ازاي وفجأة لكنه أعظم مسجد مصدر النور على وجه الأرض كلها وزع الهداية على البشرية كلها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فدخلنا أو كأننا دخلنا فوجدنا رجلا وجهه أضوأ وأجمل من القمر صلى الله عليه وسلم، وحوله كوكبة طيبة مباركة من أصحابه ومع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه يعلمهم كيف يطول عمر أحدهم، بل وعمر أي واحد من الأمة طبعا يعني ومن تبعهم، فمن يعلمهم كيف يطول عمر الواحد منهم حتى يبلغ بأعماله مليون سنة أو أكثر من مليون سنة. حديثين وهم يعني هو حديث واحد لكن روايتين أخبركم بها عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول يا جماعة رواه البزار بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته. سبع حاجات يا جماعة يفضل الأجر بتاعهم شغال للعبد بعد موته، هو قبره وهو إيه يعني خلاص ميت، ولكن الأجر بتاعهم يفضل شغال. إيه هم يا جماعة؟ من علم علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. دي رواية البزار. رواية ابن ماجه بإسناد حسن، وهي دي الرواية اللي احنا نشرحها. رواية ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة جارية أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه به من بعد موته. تلحقه من بعد موته. هو ده الحديث، هو ده الموضوع. الموضوع ازاي ان انت تتحقق. حديث ثاني بس صلوا بقى صلى الله عليه وسلم. حديث رواه ابن ماجه بإسناد حسن، حسنه الشيخ الألباني في الجامع رحمه الله ورحمه الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته كم حاجة يا جماعة؟ سبعة: علما نشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. خدت بالك؟ حديثين دول يا جماعة بيدلوا على إن الصدقات ما هيش مال بس، ما هيش فلوس. وارجع بقى للدرس اللي احنا عملناه في العزيز اللي هو ايه؟ صدقات مفقودة. كلمنا يومها عن حوالي 60-70 نوع من الصدقات، كلها صدقات كتير من الناس ما كانوش عارفينها وبيظنوا ان ايه؟ لا لا صدقة فلوس بس، لا صدقة مش فلوس بس. خدت بالك؟ يبقى اذا ولذلك المولى عز وجل ماذا قال في اول سورة البقرة؟ ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وبعدين ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هل ربنا حدد نوعية الانفاق؟ هل قال انفقوا من اموالهم؟ ابدا ما قالش نوع الانفاق. وسورة ابراهيم يقول جل وعلا: كل عبادي الذين امنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. هتبالك؟ هل ربنا برضو حدد هنا نوعية الانفاق؟ برضو ما حددش. يبقى الرزق نفسه يا جماعه، الرزق نفسه مش صدقه، الرزق نفسه لما بيجي لك ما هوش فلوسه بس، لان ربنا ممكن يديك فلوس كتيره جدا ويحرمك من حاجات انت ما تعرفش كده بفلوس. واحد مثلا يعني ممكن ربنا يديك ارزاق كتيره جدا ويقطر عليك في مساله الماده، تلاقي نفسك ما شاء الله عندك زوجه صالحه، عندك اولاد، عندك عربيه، عندك علم، عندك ما شاء الله ربنا رزق محبه الناس، عندك وبس المساله الماديه عندك بسيطه شويه، فتظن ان انت فقير. لا، ربنا رزقك بحاجات تانية كتير. خد بالك بقى، فممكن ربنا يرزقك بمال كتير ويحرمك من حاجات ما ينفعش ان انت تجيبها بفلوس. زي ايه؟ لو ان ربنا اداك فلوس وسلب منك الصحه، الصحه حد يقدر يشتريها؟ حد يقدر يشتري الصحه؟ صح ولا لا؟ يبقى اذا في الوقت ده الصحه افضل من المال. صح ولا لا؟ واديتك مثل قبل كده، قلت لك لو ان واحد راجل غني ما شاء الله عنده 10 قصور، قصر مثلا في هوليود والثاني في انجلترا والثالث في مش عارف فين والرابع في الساحل الشمالي، في كل مكان في ايه؟ في العالم ليه قصر، وعنده 10 شركات من اكبر الشركات في العالم، وعنده 10 عربيات عيون. اخر حاجه عيون، فاهم ازاي؟ من احدث انواع العربيات. طيب هذا الرجل ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين اصيب فجاه بشلل رباعي، فاصبح طريح الفراش نايم، لا قادر يتحرك ولا قادر يعمل اي حاجه. لو عايز ياكل الناس هي اللي بتاكله، لو عايز يشرب لازم حد يشربه، عايز يقول لو عايز يدخل الخلاء لازم يسندوه، فاهم ازاي؟ طب ده يعمل ايه؟ طب ده لو عرض عليك في الوقت ده يا جماعه قالوا له ايه رايك؟ تدفع كام وتمشي زي الناس دي؟ تدفع كام وتتحرك من كام؟ هيقول ادفع كام؟ كل اللي عندي. صح الله؟ هيقول لهم ادفع كل اللي عندي وارجع زي الاول. صح الله؟ يبقى انت دلوقتي وانت الحمد لله بتمشي تتحرك ايديك ورجليك تملك مثل ما يملك هذا الرجل. صح الله؟ وضحت المسألة ولا ما وضحتش؟ فاهم ازاي؟ يبقى اذا ممكن ربنا يديك فلوس ويحرمك من حاجة ما ينفعش تشتري بفلوس. ممكن ربنا يديك فلوس ويحرمك من زوجة صالحة، يديك زوجة توديك ان يكون في عز الظهر زي ما بيقولوا كده، فاهم ازاي؟ ممكن ربنا يديك فلوس ويرزقك بغار، نسأل الله العافية العافية يطلق في الشهر، فاهم ازاي؟ يرزقك مثلا بأولاد مش كويسين عاقفين، فاهم ازاي؟ ممكن ممكن ممكن. اذا فكل الحاجات دي اسمها رزق. لما ربنا يرزقك بزوجه صالحه رزق كبير، لما ربنا يرزقك بولد صالح الاولاد رزق. ولذلك الرجل حينما ياتي زوجته في الحلال ماذا يقول؟ يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. هتلاقي يبقى اذا الاولاد ايه؟ رزق. صح لا؟ يبقى لما ربنا يرزقك بولد صالح بالذات، فاهم ازاي؟ يبقى رزق. حسن الخلق رزق، فاهم ازاي؟ الرضا والقناعه رزق، حب الناس رزق، معرفه الحلال من الحرام يا جماعه ده رزق كبير جدا. انت عارف النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: الحلال بين واضح والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. الشبهات اللي بين الحلال والحرام كتير من الناس مش عارفين، ما عارفش ايه الشبهات، يعني ايه الشبهات؟ وذلك ليه ممكن يقع في شبهات كتيرة جدا ومش عارف. ابو الامام البخاري يا جماعة عند موته راح منادي على ابنه مين؟ الامام البخاري. ابو الامام البخاري ما كانش لا عالم ولا طالب علم، لكن كما قال اهل العلم: كن عالما فان لم تستطع فكن طالبا للعلم، فان لم تستطع فلا اقل من ان تصحب اهل العلم. هتلاقي ليه؟ هم دول اللي يوضحوا لك ايه الطريق. ولذلك في حديث سيدنا حذيفه في البخاري لما سال النبي عليه الصلاه عن الفتن بقى، فاكر حديث الفتن الطويل: لقد كنا في جاهليه وشر فجاءنا الله بهذا الخير الى اخر الحديث. في الاخر لما النبي بيقول له ايه؟ لما سيدنا حذيفه بيقول له: يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير الذي فيه رخم هل بعده من شر؟ قال: اجل دعاه على ابواب جهنم من اجابهم قذفوه فيها. فالمهم قال له ايه في الاخر؟ قال: فبما تامرني يا رسول الله ان ادركني هذا الزمان؟ لو انا لقيت نفسي كده في زمن الفتن دي اعمل ايه؟ قال: فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم أجد لهم جماعة ولا إماما فماذا أصنع؟ قال: فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فسر بعض أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو أن تعض على أصل الشجرة أي أن تلزم أهل العلم العاملين. وكده هم دول كسفينة نوح، هم دول اللي ايه؟ اللي معهم طوق النجاة. والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافي. خدت بالك؟ فالمهم فشاهد النهارده ده كله ان في الامام البخاري ابوه بقى احنا نديله قبل موته، فقال: يا بني لقد تركت لك الف الف، لقد تركت لك ايه؟ الف الف، والله ما اعلم فيهم درهما فيه شبهه. يا سلام، شوفت دي سبحان الله. انت عارف دائرة الحرام بسيطه جدا على فكره يا جماعه. ربنا ليه؟ قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم. يعني محصول حاجه بسيطه معدوده جدا والباقي كله حرام، فبزين. لكن بين دائره الحرام البسيطه دي ودائره الحلال الكبيره في دائره اكبر من الشبهات. والاسم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع على اهل الشبهه، فبذات وكرهت ان يطلع عليه الناس، فبذات الشبهات دي كتير من الناس ما يعرفهاش. في بقى ناس ربنا اكرمهم بمعرفه الحق من الباطل. قلبه يا جماعه، قلب المؤمن عامل زي ايه؟ زي ميزان الحساس. اول ما يلاقي نفسه وقع في شبهه يلاقي نفسه ايه؟ مش 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 طبيعي. لا، زي مين؟ سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. حديث البخاري لما كان في غلام عنده كل يوم بياتيه بالطعام، كان غلاما كان عبدا عند ابي بكر، كان يعمل ياتيه كل يوم بالطعام. فكان كل يوم ابو بكر يساله: جبت الاكل منين؟ يقول: والله انا اشتغلت في المكان الفلاني وعملت كذا وقطعت حطب ومش عارف ايه. طب ماشي. يوم جه في يوم سيدنا ابو بكر نسي يساله، فالغلام بيقول له: ما سالتني اليوم يا خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: اجل، من اين جئت بالطعام؟ قال له: والله كنت قد تكهنت في الجاهليه لاناس، وما احسن الكهانه. يعني هي اصلا الكهانه اصلا اجرها حرام، فاهم ازاي؟ وهو كمان فوق ده كله كان ما يعرفش اصلا حاجه عن الكهانه، كان ايه؟ كان بيضحك عليه. فسبحان الله زي الناس النهارده اللي الكريم ربنا عافيه فيك. فذاك عن فمن حد اي مسلم النهارده يحس كده بشيء من الحسد ولا المس ولا السحر والكلام ده كله، اوعى تسلم نفسك لحد، اوعى. وفي اخوك الصغير انت لو حسيت اي حاجه من الحاجات ديت فازاي ما تدورش على معارك، اعمل حاجتين. اول حاجه الجا لمالك الملك وملك الملك، حسيت بحاجه من الكلام ده كله قوم بالليل صلى ركعتين حاجه واكتب بايدين ربنا قول له يا رب يعني ربنا اصابني الضر يا رب وانت ارحم الراحم، فاهم ازاي؟ فانت يا رب انت اللي قادر، محدش قادر يكشف عن الضر ده الا انت يا رب. فالجأ الى الله اولا، ثم بعد ذلك خذ بالاسباب. خذ ايه؟ بالاسباب. الامام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه في مجموع الفتاوى بيوضح مساله جميله جدا في صلاه الصلاه على حبيبه صلى الله عليه وسلم. بيقول لك ان يشترط في نجاح، يعني معنى كلامه يعني يشترط في نجاح علاج اي انسان لانسان الاخلاص، صح؟ لا لو جالك واحد معالج اللي هم بيعالجوا بقى ايه بالقران والكلام ده كله، فاهم ازاي؟ لو جه عالج من اكبر عوامل نجاح علاجه ان هو نفسه يكون انسان مخلص جدا وبيتمنى ان ربنا يشفيك، فاهم ازاي؟ فقال لك بقى الامام ده ايه؟ قال ولا اخلص للعبد من نفسه. اكتر واحد مخلص لنفسه هو نفسه، صح ولا؟ طب علاجها ايه؟ علاجها ان انت لو حصل لك حاجه زي كده اقرا على نفسك الرخ الشرعي، على نفسك انت، فاهم ازاي؟ وابكي بين ايدين ربنا وان شاء الله ربنا يفرج عنك. نرجع لموضوعنا، نرجع للراجل اللي عاش ايه؟ اللي عاش مليون سنه ربنا يجعلنا واياكم منهم ان شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا جماعه قاعد مع اصحابه فبيعلمهم، فبيقول لهم وبيعلم الامه طبعا، بيقول ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته حاج محمد ممكن يوطينا صوت سنة صغيرة عشان بس بيدي زمن، ممكن يوطي صوت سنة صغيرة بس. يقول صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، رقم واحد يا جماعة علما نشره، في الرواية الثانية علما علمه. قال معاذ بن جبل، ومعاذ بن جبل كما تعلمون مقدام العلماء يوم القيامة. مات عمره كم سنة شباب؟ حتى عارف؟ ها؟ كام؟ 33 سنة؟ ومين تاني؟ 28 صح، الروايتين صح، هي خلاف من أهل العلم. بعض أهل العلم قال مات وعنده 33 سنة، وبعض أهل العلم قال مات وعنده 28 سنة، فاهم ازاي؟ سبحان الله. ورغم ذلك أعلم الناس بالحلال والحرام، مين؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، فاهم ازاي؟ يقول معاذ بن جبل تعلموا العلم فإن تعلمه خشية، فإن تعلمه خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وبذله لمن لا يعلمه صدقة، وتعليمه للناس قربة، فهذا هو العلم. فهذا هو العلم. بمجرد ما تبدأ في طريق طلب العلم سبحان الله تجد أن المولى عز وجل سبحانه وتعالى يفتح لك ويسلك لك طريقا إلى جنة الرحمن. يا سلام، حديث رواه مسلم، حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما علما، فاهم ازاي؟ سهل الله له به طريقا الى الجنه على طول. تبدا تطلب العلم، اوعى يعدي عليك يوم نصيحه اخوك الصغير، اوعى يعدي عليك يوم الا مع الاقل تعلم ايه، احفظ ايه وتعلم تفسيرها لو كان في سبب نزول اقراه، فاهم ازاي؟ وادرس ولو حديث واحد من احاديث النبي عليه الصلاه والسلام من كتاب رياض الصالحين مثلا او من البخاري او مسلم او غير ذلك، فاهم ازاي؟ المهم ان انت تتعلم كل يوم، اوعى يعدي عليك يوم من غير ما تتعلم حاجه جديده، ولو اتعلمتها ارجع علمها بقى لاسرتك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ولو ربنا اراد بك الخير عايز تعرف مكانتك عند ربنا اطلب العلم. النبي قال كده كما في الصحيحين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. المساله كده واضحه، فاهم ازاي؟ كلما ازددت علما لازم تزداد خشيه لله. خد بالك لان انت لما بتتعلم مساله تعرف، انت لما تيجي تقرا كلما تقرا يا سبحان الله والله المعلومه دي اول مره اقراها، يا كلما ازددت علما ازددت علما بجهل، صح؟ لا انت النهارده اعلم من امبارح وبكره اعلم من النهارده، فانت النهارده بالنسبه لبكره تعتبر جاهل، وبكره بالنسبه لبعض تعتبر جاهل. وسبحان الله الانسان يتكبر بعلمه ليه يا جماعه؟ سبحان الله. والله يا جماعه اقول بس حتتين صغيرين بس بعد ما صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم، لو ان انسان عالم يعني لو طلعت العلم اللي في راسه ده فاهم ازاي؟ يملى الدنيا دي كلها. لو ان واحد جه من ورا وضربه بخشب عريضه فقد الذاكره، ضاع علمه كله، بل اصبح كالابله، الشباب او الصبيان هيضربوه بعد كده بالطول. بعد ما كان عالم يملا الدنيا علما والناس كلها بتحبه وتجله وتوقره فجاه اصبح الناس بتتريق عليه ويرموه بالطول، كل ده بايه؟ بخطه واحده. شفت قد ايه الانسان ضعيف؟ يبقى يتكبر على ايه؟ ولا حاجة، مفيش حاجة تصدق ان هو يستقبل. وبعدين سبحان الله حاجة تانية، النهاردة انت لو حسيت في يوم من الايام، لو انت رجل داعية، لو حسيت في يوم من الايام ان انت افضل من اي واحد بيسمعك تبقى غلطان. بالعكس، انت لو رجل داعية حس ان كل اللي قاعدين قدامك دول افضل منك ولهم منة في عرضك. ازاي؟ لان لو ربنا قدر ان واحد من اللي قاعدين يهتدي في الليلة دي او في اللحظة دي، فازاي لو ربنا قدر خلاص هو هيهتدي النهارده، فازاي فانت اللي محتاج كرجل داعية ان ربنا يهديه على ايديك عشان يبقى في ميزانك. صح ولا لا؟ يبقى انا اللي محتاج لك مش انت اللي محتاج. صح ولا لا؟ ولذلك سبحان الله كان اهل العلم زمان ورحم الله اهل العلم في يعني من سلفنا الصالح، يعني سبحان الله كان نروح في جماعة كان بعضهم والله ورأيتها من أستاذي ومعلمي، ربنا يبارك في الجميع يا رب ويرحم علماءنا الأفاضل، كان لما تروح له البيت يقوم يقلعك حذائه بنفسه، حذائك انت تخيل، ويلبسك الحذاء بنفسه. لكن تخيل هذا شيخنا ما يصحش، اقسم بالله لقلعك حذاء وانت ماشي، اقسم بالله لقلبسك الحذاء. طب ليه الحذاء مش يصعص ربنا؟ ازاي ما لبستش حذاء؟ اقدام مشيت عشان صدق بالعلم، ازاي ان انا ما اعملش معاك كده؟ فبدأ وده من باب التواضع الجميل المحمود عند اهل العلم، اللي ناس افاضل، اللي ناس افاضل اللي عرفوا فعلا ازاي كلما ازداد علما كلما ازداد خشية وتواضعا لله. وربنا النبي قال كده، قال ومن تواضع لله رفعه الله. فمزاي؟ وفي الحديث الثاني النبي عشان بيوضح إليه قال جل وعلا من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. كل ولد سبحان الله أقرب ما يكون العبد من ربي فيه وهو ساجد لإيه؟ الأورة دي والأنف دي اللي هي أكثر حاجة الإنسان بيسمخ بيها تنزل في التراب. فأول ما تقرب من كمال ذلك لله تقترب من كمال حب الله لك. وبحث المثال عن ذلك، كل ما تزيد نفسك لله كل ما تزداد معاذ عند ربنا، كل ما تزيد نفسك لله كل ما ربنا يحبك ويعلي قدرك ويوضع لك القبول بين قلوب الناس سبحانه وتعالى. هنتكلم في الموضوع ده ان شاء الله في درس العزيز اللي بعد جاي في الخشوع في الصلاه. اتكلم بقى ازاي الانسان لما يجي يخشع في الصلاه ازاي يصلي، ازاي يحس ان انا دلوقتي ساجد بين ايدين مالك الملك ومالك الملوك سبحانه وتعالى. يبقى اذا وايه ويعني وانما يخشى الله من عباده العلماء. كل ما ازددت علما تزداد خشع. طب اتعلمت العلم او اتعلمت شيء من العلم، فاهم ازاي؟ اوعى وعلى الله ان انت تتعلم حاجه وتدعو الناس اليها وانت لا تفعل. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. ربنا بيقول كده، يعني انت ما عندكش عقل ان انت تدعو الناس للخير وانت ما بتعملوش. سبحان الله، في حديث مرعب قوي بس بعد ما صلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري ومسلم، النبي بيقول ايه؟ بيوضح لك مشهد عجيب جدا من مشاهد يوم القيامه. بيقول ايه؟ يؤتى بالرجل يوم القيامه فيلقى في النار والفأل تعقيب والسرعه. يعني الراجل ده، الراجل ده عالم على فكره، هيتضح ده من سفر الحديث. فاهم ازاي؟ الراجل ده اول ما يجي يوم القيامه في ساعتها يترمي في النار، فاول ما يترمي في النار فتنغلق اقتابه، الاقتاب اللي هي الامعاء، فيدور معها كما يدور الحمار برحاه اعزكم الله، فيجتمع اليه اهل النار ويقولون ويلك هذا كنت الشيخ بتاعنا وكنت المعلم بتاعنا وكنت دائما كنا بنحضر لك خطب ودروس وياما وياما وياما. شوف الفتنه عامله ازاي. فيقولون الم تكن تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر بالبلد كده، ايه اللي جابك هنا؟ ده مش مكان. فاهم ازاي؟ قال بلى كنت امركم بالمعروف ولا اتي، وكنت انهاكم عن المنكر واتي. يا سبحان الله، كنت بقول لكم يا جماعه صلوا الصلاه الخمس، وانا يا دوب ما بصرش قدامكم الا صلاه العشاء اللي وقت الدرس خلاص وبعد كده ولا صلاه. سبحان الله، اذكر في يوم من الايام والله سبحان الله اشياء عجيبه جدا. يعني مره دخلت مسجد من المساجد بدون ذكر اسم المسجد ولا اسم الشخص ولا اي حاجه، فكان الصلاه اقيمت، فاذا بي اجد امام المسجد قاعد في الاوضه بتاعته ماسك سيجاره وقاعد وحاطط رجل على رجل امام المسجد. فدخلت فبقول له السلام عليكم، فبيقول لي وعليكم، يعني مش مبسوط يعني. فقلت له شيخنا صلاه، قال لي لا والله مش في الجدول النهارده. تخيل. اه والله. فبقول له مش في الجدول ازاي؟ قال لي لا انا عندي صلاه المغرب والعشاء فجر وظهر وعصر مش تبعي. طب مش تبعك انت مش هتصلي فيهم؟ مش هتصلي حتى مأموم؟ لا لا. طب شيخنا ده حضرتك وانا جاي في المسجد ما خش صلي ولا ما تفهم؟ خد خلاص فمزاي سبحان الله. هي دي المشكلة، هي دي المشكلة، ان الانسان لو يعمل ده بعلمه هيظهر ده حتى على سمته، على اخلاقه، على معاملته، على معاملاته، ربنا هيلقي له القبول في قلوب الناس سبحان الله. اللي يصلح سريرته بينه وبين ربنا يا جماعة، ربنا هيصلح علانيته بينه وبين الناس. خد بالك من حاجة، ما اصر عبد سريرة الا البسه الله رداءها علانية، ان خيرا فخيرا وان شرا فشرا. واحد يظهر لك سمته نوع من الصالحين، لو فضل يمثل على الناس 50 سنة لازم قبل ان يموت يظهر الله ما في قلبه، لازم. فإلا أن يتوب، واضح مثلا، إلا أن يتوب ويصلح إيه سره وعلى نيته إيه مرة أخرى. طيب شوف سبحان الله، شوف لأئمة بقى، أئمة السلف الصالح قد إيه يا جماعة كان حصهم على طلب العلم، قد إيه حياتهم كلها قضيتهم الأولى الإسلام. الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة سبحان الله في بداية طلبه للعلم بيقول لك قعدت 2 سنين كاملين ما نمتش مرة منهم على جنب. فهم ليه؟ طب ما كان بينام إزاي؟ كان يقعد يصلي كتب ويسند ظهره على الكتب ويقعد يذاكر، اول ما يحس انه عايز ينام يسند ظهره على الكتب ساعه ينام ويقوم تاني يكمل دراسه، وبعدين عايز ياكل ياكل هو في نفس المكان، عايز ينام برضه يستريح تاني ما يروحش ينام على السرير ابدا. مش معنى كده احنا نقول نوم على السرير ايه حرام، بس حد يطلع يقول ده حرام بقى نوم على السرير بقى فاهم ازاي؟ لا ده انا بس بديك مثل يعني قد ايه هم كان عندهم همه عاليه ما شاء الله. الامام احمد بن حنبل كانوا يسالونه يا امام انت راجل مليت الدنيا كلها علم ولحد الان لسه بتذاكر؟ قال اجل مع المحبرة الى المقبرة انا افضل اذاكر كده لحد اخر لحظة انلف فيها ايه القبر. بل احد الائمة لا اذكر اسمه الان سبحان الله وهو على فراش الموت يا جماعة في بداية السكرات دخل عليه تلميذه فبيسلم عليه، فراح الشيخ بيقول لتلميذه بيقول له ما تقول في مسألة كذا وكذا، فبيناقشه في مسألة فقهية يعني. فقال يا شيخ افي مثل هذا الوقت ده يعني في سكرات الموت وهنقعد نتناقش في مسألة فقهية دلوقتي؟ فقال اجل فإن أعش أنتفع بها أنا وأنت، وإن أمت ينفع الله بها المسلمين وتقتل في ميزاني. فهم ازاي؟ أنا ما ضيعش وقتي. فهم ازاي المسألة عامل ازاي؟ وكان بعضهم لما يطلب الأكل كان يعمل إيه؟ كان يطلب من زوجته إنها تجيب الخبز فهم ازاي؟ وتنشفه في الشمس وبعد كده تطحنه زي البقسماط فيسف ويشرب رشة مية. فتقول تقول له لماذا لا تأكله طريا فهو أهنأ وأمرأ؟ ليه ما تاكلش العيش طري كده كان يبقى جميل؟ فيقول ما بين سفه ومضغه قراءة 50 آية في كتاب الله. يا سلام، يعني مش عايز اضيع الوقت ده الوقت. سبحان الله النهارده بقى تلاقي واحد ينادى على العيش يقول له اديني 5 رغيفة مفقعين ويقعد بقى يقرمش بقى وايه ويفقع لحد ما يفعل المهم يعني سبحان الله. ويقعد بقى يعني مشكلة على رأي الشيخ كشك الله يرحمه يقول لك يبقى الواحد من دول قاعد هو وزوجته وعيالي يتكلموا يظبطوا بس هناكل ايه النهارده، يقعدوا يدردشوا 2 ساعة وينزلوا يشتروا الاكل في 3 ساعات ويطبخوا في 5 ساعات وياكلوا في 5 دقايق. طب دي حياه يعني واحد يضيع عمره كله عشان الاكل؟ احنا بناكل عشان نعيش مش بنعيش عشان ناكل سبحان الله. كان في واحد برضه شيخ الاسلام ابن مبارك رحمه الله رحمه واسعه كان بيالف كتب كتيره جدا، فسالوه قالوا يا امام الى متى تصنف؟ هتفضل تالف كتب لحد امتى؟ فقال لعل الكتاب الذي ادخل به الجنه لم يكتب بعد، يمكن الكتاب ده اللي هخش فيه الجنه لسه ما اتكتبش لحد النهارده. كان في واحد برضه ايضا من الائمه اسمه يعقوب ابن سفيان كان مشهور باسم الامام السوي رحمه الله رحمه واسعه. هذا الرجل كان يعني يدرس علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكتب يعني المتون والاسانيد وكده. فجاه في يوم من الايام طبعا ما كانش عندهم بقى رمى فلورسنت بقى ولا ناجف فرجان ده كله، كان يعني يدب على الشمع كده او على لمبه سهاري حاجه كده. ففي يوم من الايام ذهب بصره، قال نزل الماء على عيني فذهب بصره. يعمل ايه؟ قال فبت في تلك الليله وبي من الغم والهم ما لا يعلمه الا الله. ليه؟ لانني حرمت من كتابه حديث النبي عليه الصلاه والسلام. قال وبينما انا نائم اذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ياتيني في منامي، فقال يا يعقوب بن سفيان ما الذي اهمك؟ اذن زعلك؟ قال يا رسول الله ذهب بصري وحرمت من كتابه حديثك يا رسول الله. فقال اقترب يا يعقوب. قال فاقترب فوضع النبي يده على عيني وكانه يقرا شيئا. قال فاستيقظت فاذا بالحق جل وعلا قد رد علي بصري فعدت الى تدوين سنه النبي صلى الله عليه وسلم. الامام السخفي رحمه الله رحمه الله تعالى امير البلاد في العهد بتاعه حب يسجنه فين؟ ما رضيش يدخله سجن معين، راح رميه في البير، حطه في البير، بير غويط جدا بيسموه الجب، الجب اللي هو ايه؟ اللي هو ما فيهوش ميه. فاهم ازاي؟ فراح رميه فيه، قعد فيه، الطلاب بتوعه بقى يجونوا عشان يزوروه يسلموا عليه، يعمل ايه؟ هيقعد بقى ها سلامات وتحياته والزاغ والعيال عاملين ايه والكلام ده كله ابدا. كان يخليهم يجوا بالمحضره والورق ويقعد يمليهم لحتى ما الف 20 مجلد في الفقه وهو قاعد في بيته. شوف قد ايه سبحان الله. يعني سبحان الله. اخر حاجه الامام ابن جرير الطبري في يوم الايام يا جماعه الامام ابن جرير راح جمع التلاميذ قال لهم هل تنشطون لكتابه التاريخ الاسلامي؟ قالوا اه طبعا نكتب التاريخ الاسلامي. هنكتبه في كام ورقه يا امام؟ قال يعني حاول نختصر كده نكتبه في 30,000 ورقه. فقالوا له هذا مما تفنى منه الاعمار، ده احنا نقعد نكتب احنا الورقه ما خلصش. فقال انا لله وانا اليه راجعون. ضاعت همه، خلاص نكتبه في 3000 ورقه. فملاهم التاريخ من حفظه في 3000 ورقه. بعدها بفتره قال لهم هل تنشطون لكتابه التفسير؟ قالوا طبعا يا امام. طب نكتبه في كام ورقه؟ قال لهم زي التاريخ بالظبط 30,000 ورقه. قالوا برضه هذا مما تفنى منه الاعمار. قال انا لله وانا اليه راجعون. خلاص نكتبه في 3000 ورقه. وسمعوا ايه ودرسوهم التفسير من حفظه في 3000 ورقه رحمه الله رحمه واسعه. يبقى اذا يا جماعه اول حاجه طلب العلم، تعلم العلم فاهم ازاي، وتورث العلم للناس، تعلم العلم وتعمل بالعلم وتدعو الى الله عز وجل بهذا العلم. حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري بلغوا عني ولو ايه فاهم ازاي. يعني انت لو انك النهارده مثلا قلت ايه، طب انا بكره اجمع شويه شباب صغيرين كده واحفظهم مثلا سوره واحده من القران، كل ما هم يقروها يا جماعه الملائكه تكتب نسختين حاجه كده ايه اصل سوره، النسخه من حسنات تكتب في ميزان اللي قرا والنسخه الثانيه في ميزان مين اللي قراه اللي علمها فاهم ازاي. يبقى نسختين بيتكتبوا، لو انت علمت 20 يبقى النسخه كل واحد يكتب نسخه وانت 20 نسخه، لو علمت 30 وهكذا على قد ما تقدر. برضه الاخوات برضه تاخد بنات صغيره كده وتعلمهم وتحفظهم كتاب الله سبحانه وتعالى. لو انت دعيت واحد للصلاه واحد ما بيصليش وقعدت بالدين وبالرحمه، برضه احنا دايما بنقول يا جماعه الرحمه سبب كل خير. عايزين ان احنا النهارده نعرف الناس ان ديننا ما هوش دين عنف ولا قسوه ولا شده، ديننا الحمد لله دين رحمه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان نبي الرحمه صلوات ربي وسلامه عليه، كان بسام المحيى بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. كانت الناس يا جماعه تشوف النبي بس كده تسلم، مجرد ما يشوف وشه يسلم فاهم ازاي. فاحنا عايزين النهارده الاخ الملتزم اللي الناس اول ما تشوفه تلتزم، عايزين كده. كان ربيع بن خسي متابعين من التابعين يا جماعه، كان انس بن مالك لما يشوف كان يقول ايه؟ يقول والله يا ربيع ما رايتك الا ذكرت المخبتين، والله لو راك رسول الله صلى الله عليه وسلم لسر لرؤيتك يا ربيع. يا سلام. كان ربيع بن حسين يا جماعه لما يطلع الاسواق يطلع سوق كده يشتري شويه حاجات، كان اهل السوق الناس التجار اذا راوا ربيع بن حسين هللوا وكبروا. اول ما يشوفوا وشه كده الله اكبر لا اله الا الله، الله اكبر لا اله الا الله. ده في ناس النهارده انا شفتها تقول انا لله وانا اليه راجعون فاهم ازاي؟ سبحان الله. فشوف رؤيته بس مجرد ما الناس تشوف وشه كان يذكرهم بالله سبحانه وتعالى. محتاجين الصنف ده يكون موجود، والامه لم تعتم هذا الصنف. يعني امامنا اخوه افاضل ربنا يحفظ الجميع يا رب. يبقى ايه؟ يبقى بلغوا عني ولو ايه. طيب لو انك انت ما عندكش علم بقى ولا عندك قدره ان انت لا تعلم قران ولا تحفظ ولا تسمع ولا تعمل اي حاجه، معاك فلوس؟ اكيد معاك فلوس والحمد لله رب العالمين، ربنا يبارك في الجميع. ده ايام جد وجدك كان بيبقى المرتب 3 جنيه و4 جنيه، كان ما شاء الله كان بيصرف وينفق ويكرم جيرانه وضيوفه وكل حاجه. النهارده ما شاء الله المرتبات عدت الالاف، ربنا يبارك في جميع المسلمين. معكش علم، معاك فلوس. ابسط حاجه تعملها شويه شرايط هاتها واديها للناس كده ايه بعاد عن طاعه الله. ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. ولان يهدي الله بك ايه رجلا واحدا، واحد بس، خير لك من حمر النعم فاهم ازاي. والروايه الثانيه خير من ايه مما تطلع عليه الشمس، يعني الدنيا وما فيها سبحان الله. يبقى انت ايه لو معاك شويه اشرطه شويه كتيبات وزعها، ولو كشف الله لك الغطاء لرايت العجب. يا سلام. اخ بيقول لي كنت بوزع اشرطه وقعدت لمده سنه اوزع اشرطه وانا مش شايف ثمره، فقلت له اصبر هتشوف ثمره بس مش لازم انت تكون عارف الثمره. وشاء المولى عز وجل في لحظه من اللحظات يلتقي ببعض الناس اللي كان بيوزع عليهم الاشرطه، واذا بحوالي 50 اخ التزموا وحوالي 30 اخت لبسوا حجاب بسبب الشرايط اللي بيوزعها. فشوف ربنا اكرمه من حيث لا يدري وهو مش عارف، بس ربنا ايه لا يطلعك على ايه على مثل هذا فاهم ازاي، الا في اوقات معينه فاهم ازاي. اذا ايه يعني فالانسان يحتاج ان هو ايه يجاهد نفسه وبماله يعمل كل حاجه. طيب ممكن ما يكونش عندك القدره او ما انتش مثلا ايه مالكش في موضوع توزيع الكتيبات ولا الاشرطه، اقفل طالب علم طالب علم يكون فقير واكفره. قل له خلاص. وممكن على فكرة كفالة طالب علم الفقير ممكن تكون على شكل مرتبات شهرية من زكاة المال. وبذلك أفتى كثير من أهل العلم قالوا إذا كان زكاة المال من ضمن مصارف زكاة الفقراء، فإذا كان طالب العلم فقير أولى من الفقير اللي هياخد الفلوس ويروح يدخن بيها، صح الله؟ فمثلا ادفع له بس لا تمن عليه، مش تقول له بقى كل ما تشوفه كده ها أخبار الفلوس إيه؟ طفية ولا والجزمة الجديدة ماشية كويسة ولا عمل الكانتين لحد دلوقتي؟ يعني لا ما تقعدش تدل فيه، لا ده هو اللي ليه من عليك. عارف ليه؟ أنت قاعد في بيتك كل اللي أنفقت إيه؟ 300 جنيه في الشهر؟ 400 جنيه في الشهر؟ هو ليل ونهار بيمقع عينيه في الكتب والمراجع ويذاكر ويدرس ويصلح بين المتخاصمين ويوحي يدعو إلى الله عز وجل في القاهرة والمحافظات وهنا وهنا، وكل ده في ميدان حسناتك كنت قاعد زي الباشا في المكيف، صح لا؟ يبقى هو اللي ليه من عليك. وذلك العلماء يا جماعة بيقولوا إيه؟ بيقولوا أكثر مرض جهل الأمة أو جهل الدنيا كلها حتى يمنع هذا مرض الإيدز. ليه؟ لأنه بيخش على جهاز المناعة مباشرة بيدمره. نفس الحكاية طلاب العلم والعلماء والدعاء هم بيمثلوا الحاجز او او او, أو بيسموه ايه الجهاز المناعي لجسد الامه. جهاز مناعي ايه؟ لجسد الامه. هم دول خط الدفاع الاول ضد البدع والمنكرات والاشياء الشركيه وكذا وكذا، هم دول اللي بيدفعوا كل هذه الاشياء عن الامه، فهمت؟ بيعلموا الامه دينها. فانت شوف لك طالب علم فقير وفله وربنا يجعله في ميزان حسناتك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه دون ان ينقص ذلك من اجورين ايه شيئا. وكما عند الطبراني في جميع الاسانيد الصحيحه النبي بيقول لك ايه: الدال على الخير كفعل. يا سلام، حاجه جميله قوي. تخيل كده لو انك انت جيت يوم القيامه، زي ما بقول لك جيت يوم القيامه لقيت ما شاء الله ربنا جعلك سبب في هدايه 100 واحد، 200 واحد، 2000 واحد، جعلك سبب في هدايه قريه كامله، كل ده في ميزانك، صح الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر ان الله وملائكته يستغفرون لك ويثنون عليك. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وسلم صحيح قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. يصلون يعني يثنون ويستغفرون. فتلك تبقى أنت في قبرك في القبر بتاعك وكل اللي ربنا هداهم تلاقي إيه؟ واحد مثلا ربنا جعلك سبب في هداية 100، كل ما يصلوا صلاة ظهر يجي لك 100 صلاة ظهر وأنت في قبرك، صلوا صلاة العصر يجي لك 100 صلاة عصر، صاموا رمضان 100 صيام رمضان، حجوا 100 حج. يا سلام، كل ده وانت فين؟ وانت في قبر. رقم 2: وولدا، ومعلش العنصر الاولاني كان اطول عنصر، يعني كان اهم عنصر حقيقة، وولدا صالحا تركه. الحاجات الانسان ايه ينفع الله عز وجل بها بعد موته، وولدا صالحا تركه. حقيقة يا جماعة كنا بنظن في البداية ان العبد لا ينتفع الا بدعاء ولده او استغفار ولده. يعني بالبلد كده لو ان ابنك انسان صالح لو ما دعا لكش مش هيحصل لك، مش هيوصلك اي خير، لو ما استغفر لكش مش هيوصلك اي حاجة. الحديث ده بقى بيغير كل الكلام ده، بيدينا معلومة جديدة. ايه هي المعلومة الجديدة؟ او ولدا صالحا ايه تركه. مجرد ان يبقى ليك ابن صالح عايش في الدنيا سواء دعا لك او لم يدعو لك، سواء استغفر لك او لم يستغفر لك، كل الخير اللي هو بيعمله بيتحسب في ميزانه وميزانك. خدت بالك؟ الولد من كسب ابيه، النبي قال كده، الولد من كسب ابيه. ولذلك لما نزل قول الله عز وجل: تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب، قال ابن عباس خبر الامه قال: وما كسب اي ولد، يعني ما اغنى عنه ماله وولده. وصلت المساله؟ فوجود الولد الصالح بس كده حتى لو ما دعاش لابوه، وجوده لوحده بيبقى في ميزان حسنات الاب. ولذلك اذكر كنا مره بنصلي مع اخ ربنا يحفظ الجميع، كان ما شاء الله عنده 10 اولاد، 10 كبار ما شاء الله. فدخلنا صلينا الظهر، فبيقول: يا جماعه الحمد لله انتوا صليتوا الظهر مره، انا صليت 11 مره. ازاي يا سيدي ما شاء الله، ايه في كرامات وحركات وبركات ولا ايه؟ قال: لا، ولادي العشر دول صلوا معايا، فكل اعمالهم في ميزان حسناتي، فانا صليت وهم صلوا واتحسبت الصلاه بتاعتهم في ميزان. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ وده طبعا ايه الكلام ده كله طبعا ايه يعني يشجع المسلم ان هو ربنا يكرمه ايه بالذريه الطيبه، ربنا يبارك في جماعه. ففي حديث رواه مسلم النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، من بينها ايه؟ او ولد صالح يدعو له. في الرواية الثانية اللي هي قلناها في رواية بزار او ترك ولدا يستغفر له، يبقى هنا دعاله هنا استغفر له. الرواية اللي احنا بنقولها بقى بتاعت ابن ماجه بيقول لك لا، او ترك ولدا او ولدا صالحا ايه تركه، مجرد وجود الولد ربنا ينفع فيه. طب لو مات الولد، ممكن الولد يموت قبلك او بعدك، وممكن يموت في سن التكليف او قبل سن التكليف، فاهم ازاي؟ لو مات قبل سن التكليف برضه ربنا ينفع فيه. طب لو مات بعد سن التكليف ربنا ينفع فيه. طب لو ممكن تقابله برضه ربنا ينفع فيه. الدليل على الثلاثه اقول لك بسيطه، صلى الله عليه وسلم لو مات الولد وهو صغير لسه طفل صغير ربنا ينفع فيه ازاي؟ حديثين جمال جدا. الحديث الاولاني يقول صلى الله عليه وسلم كان عند احمد بسند صحيح، ما من مسلمين زوج وزوجة يموت لهما ثلاثة اولاد لم يبلغوا الحنف، حنف يعني الاسم، يعني لم يبلغوا سن التكليف، الا ادخلهما الله عز وجل الجنة بفضل رحمته اياهم، فيقال لهم للاولاد ادخلوا الجنة صرف صغارين، فيقولون لا حتى يدخل ابوانا، عيال طمرام فيهم عندهم مصر حتى يقول ايه ابوان، فيقال ادخلوا الجنة انتم وابواك، يلا خد ابوك امك خشهم ايه خشهم الجنة. قامت امرأة وقالت او اثنين يا رسول الله، طب ما انت تقول ثلاثة ماتوا، طب لو اثنين ماتوا برضو لو اثنين، قال او اثنين. وفي رواية وكان ضعف بعض اهل العلم قالت او واحد يا رسول الله، قال او واحد صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الثاني عند النسائي بسند حسن ان كان في رجل كان بيجي يقف على النبي دايما صلى الله عليه وسلم، وكان عنده ابن صغير كده ما شاء الله امور بيقعد يلعب حواليه ويتنطط وكده، وكان مال عليه حياته. في يوم من الايام النبي عليه بيسال الرجل ده بيقول له اتحبه؟ بتحب ابنك ده؟ قال احبك الله كما احبه يا رسول الله. يعني معناه ايه؟ ده انا بحبه حب ما تتخيلوش يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم في يوم من الايام الرجل ده ما بقاش يجي مسجد النبي عليه الصلاه والسلام، قعد في بيته. فالنبي سأل عنه، سألوه قال لهم فين فين تحضنوا الحال؟ قال له أبدا، ابن الصغير اللي انت كنت تشوفه مات. فذهب النبي إليه وعزاه، وبعد أن عزاه قال لهم أتحب أن تمتع به عمرك كله؟ أنا كنت تحب أن ابنك ده يفضل عايش طول عمرك تتمتع به كده قدامك، أم تحب ألا تأتي يوم القيامة إلى باب من أبواب الجنة إلا وتجده واقفا عند الباب يفتح لك؟ قال لا طبعا الثاني، ان انا اجي يوم القيامه الاقيه واقف لي على باب الجنه الثمانيه يفتح لي اي باب. قال فذلك لك. فقام صحابي جليل وقال اهي له خاصه؟ اشوف الصحابه ما يفوتش اي خير ابدا يا جماعه، اهي له خاصه ام لعامه المسلمين؟ فقال النبي بل لعامه المسلمين صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك سبحان الله، تخيل كده، عايزك تتخيل معايا المشهد ده، رجل الان في قبر، هذا رجل مؤمن لكنه كان عاصيا لله، نزل القبر يا جماعة صلت عليه بعض أنواع العذاب، ربنا يعافينا يا رب ويعافيكم ويجعل قبورنا روضة من رياض الجنة يا رب. فهذا رجل بينما هو يعذب فجأة لقى القبر ما شاء الله بقى منور، والعذاب اترفع، والقبر عمال بيتسع، وريحة جميلة شممها، ويعني يأتيه كده من ريح الجنة. إيه اللي حصل يا جماعة؟ قالوا ابنك التزم الآن، بقى يصلي وبقى يزكي ويركع وبقى يصوم وبقى يعمل كذا وبيدعي لك وبيستغفر لك، فالخير ده وصل لك، فانقلب القبر من عذاب الى نعيم. يا سلام، شفت الخير بقى؟ عشان كده احنا محتاجين ان احنا نربي اولادنا على الاسلام، احنا نربي اولادنا. ده انت حتى لو دخلت الجنه ورب الكعبه، استغفار ابنك ليك يكون سبب لرفع درجاتك في الجنه. ايه الدليل على كده؟ حديث جميل رواه احمد بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم ان الرجل لترفع درجته في الجنه فيقول ان هذا، يعني مثلا لو انه مثلا في جنه عبد فجاه لقى قرار طلع فجاه فلان اطلع الفردوس، ليه الفردوس؟ ما راح الفردوس كده، وما بين درجتين مسيره 100 عام، طلع الفردوس فيقول ان هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. يا سلام، يبقى كده لو احنا بنحب ابائنا وامهاتنا بقى، فاهم ازاي؟ نعمل ايه؟ نحاول نعمل لهم خير كتير، ندعي لهم، نستغفر لهم، نعمل لهم صدقات جاريه، نعمل الخير. واللي هتعمله مع اسرتك والله ربنا هيكرمك واولادك هيعملوا معاك. خدت بالك؟ اذكر قصه رجل من بني اسرائيل كان عايش مع زوجته واولاده، زوجته ماتت واولاده ماتوا، ما فضلش غير ولد واحد كبير في السن. الراجل فضل مربيه لحد ما كبر، وبعد كده تعب الراجل بقى كبر في السن، راح يعيش عند ايه؟ راح يعيش عند ابنه. وسبحان الله، من النوادر الغريبة ان الانسان يستحمل ولاده 100 سنة وولاده ما يستحملوش شهر واحد، حاجة غريبة يعني، الا من رحم الله. فالمهم قعد الراجل ده عند ابنه، في يوم من الايام الابن قال له تعالى بقى انا عايزك ايه نتفسح مع بعض شوية. ركبوا حصان، وهو ركب حصان ومشوا ايه وطلعوا على الصحراء. اول ما طلعوا على الصحراء قال لابيه ايه؟ قال له انزل هنا. قال انزل هنا اعمل ايه؟ هذه فسحة عند الصحة تفتح. قال له بس انزل فنزل. فرح مطلع سكين قال له لابد أن أذبحك. قال له هو لجزاء الإحسان يا ابني ده ما ابني جوعت وأكلتك ويا ما تعريت وغطيتك ويا ما وكام فمزح يا ما عملت معك خير كتير جدا سلم معايا كده. فقال لابد من ذبحك فلقد أسأمتني وأملتني خلاص مليت منك. قال له يعني أنت مصر؟ قال له مصر طبعا على ذبح. قال له خلاص يا طالما أنت مصر على ذبح فلا تذبحني عند تلك الصخرة واذبحني عند الصخرة التي هناك. سبحان الله وما ضرك أن أذبحك هنا أو هناك وهناك تلفزيون ليه فمزاي إيه إيه يعني إيه المشكلة إيه الفرق. قال يا بني إن كان الجزاء من جنس العمل فاذبحني عند الصخرة التي هناك فوالله لقد ذبحت أبي هناك في نفس المكان وربنا يقدر إن الابن ياخد أبوه نفس المكان ويذبحه والولد ده لو عاش ابنه برضه يذبحه في نفس المكان فمزاي وكما تدين وكما تدين الجدان سبحان الله. ولذلك لما تبص الأولاد السلف الصالح حاجة ما شاء الله حاجة تفرح يا جماعة. نسأل الله عز وجل أن يربي أولادنا على طاعته وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أبو خيثمة ابن الحارث أبو خيثمة ده في غزوة بدر يا جماعة ندب النبي وأصحابه للخروج في يوم بدر فكان ليه ابن اسمه سعد. قال له يا بني تعلم أن النساء ليس معهن أحد فأريد منك أن تبقى مع النساء كي أذهب وأجاهد في سبيل الله. فالابن قال له إيه؟ قال له كلمة حلوة. قال والله يا أبتاه لو كانت قال والله يا أبتاه لو كانت الدنيا بأسرها لآثرتك بها. لو كانت الدنيا ورب الكعبة ده كلها أنا مش عايز ولكنها الجنة والله لا أوثر أحدا بالجنة اليوم. فدخل سعد فجاهد في يوم بدر فقتل شهيدا. فجاء أصحاب النبي يهنئون خيثمة باستشهاد ولده فبكى وقال أواه أواه والله لقد كان أعقل مني والله لقد فاد بها دوني والله لقد رأيته البارحة في المنام يسرح في أنهار الجنة ويأكل من ثمارها ويقول أبتا الحق بنا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. يا سلام شوف عمير بن أبي وقاص اللي هو أخو سعد بن أبي وقاص في غزوة بدر برضه في غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم واقف وموقف الصفوف أي حد قال من سن 15 سنة يرجع ما يخشش الجهاز. فكان عمير بن أبي وقاص كان عنده كم سنة يا جماعة 12 سنة سبحان الله 12 سنة النهارده بس سنة كام ستة ابتدائي ستة ابتدائي أولى إعدادي يعني النهارده ممكن يكون بيلعب إيه أتاري وبلاي ستيشن حاجات كده فازاي عمير بن أبي وقاص داخل عايز يشاهد في غزوة بدر سبحان الله. فيعمل ايه عشان يدانا راح واقف ورا اخوه سعد بن ابي وقاص وراح مداري انما اسامه عمال بيبص على الصوف كده فلقى ايه التوب بتاع سيدنا سعد عمال بيتحرك يمين شمال ايه في ايه هو مش شغال بريموت كنترول فازاي فبيبص كده فقال ما وراءك يا سعد. قال اخي عمير. فقال له نبي ارجع خلاص ارجع. فبكى عمير قال يا رسول الله سالتك بالله لا تحرمني الشهاده. شهاده 12 سنه شهاده فازاي سبحان الله. فسعد بن ابي وقاص قال يا رسول الله يعني اجعله كده استثناء كده أدخل يا رسول الله لعل الله أن يرزقه الشهادة. فأجازه النبي ودخل. كان عمير بن أبي وقاص كان قصير جدا والسيف ما شاء الله قد مرة ونص. فيقول سعد بن أبي وقاص لما كان عمير كان بيحط السيف كده على كتفه يجي ماشي السيف يقعد إيه يجرجر فيعمل دوشة فطبعا الأعداء ممكن يعرفوا هما فين طب يعمل إيه فكان بيحطوا له الناحية الثانية وينزلوا الناحية دي كده. فقال فكنت أعقد له حمائل السيف عشان إيه ما يجرجرش في الأرض. فدخل فقاتل فقتل سبحان الله. مثال ثالث جميل أول سؤال نصر صلى الله عليه وسلم معاذ ابن عمرو بن جموح ومعوذ بن عفراء سبحان الله غزوة بدر برضه سبحان الله. والحديث في البخاري عن عبد الرحمن بن عوف بيقول أنا واقف في الصف يوم بدر وفجأة ببص كده حواليا طبعا في الغزوات اللي زي كده ودي كانت أول غزوة يغزوها المسلمون. في الغزوات اللي زي كده أنت لما تيجي تخش بقى غزوة زي كده تلاقي نفسك عايز إيه أنقي كده أكبر اثنين في المسجد ايوه فلان وفلان ما شاء الله بيلعبوا كمان افلام بقى بيهم الدارة فاهم ازاي لو في قتال ولا بتاع ايه فاهم ازاي تيجي ضربه او وقت تيجي فيهم نخلط المهم ايه يعني يعني المساله تمشي فاهم ازاي انما ابقى واقف بين اثنين قصيرين اضيع انا اللي هروح فين فاهم ازاي. فعبد الرحمن بن عوف قال فنظرت فاذا غلامين اثنين صغيرين قال فلم امن بمكاني بينهما قلت معقوله اقف انا واقف بينهم كده ده انا ممكن اروح فيها دي فاهم ازاي. فجاه لقى واحد منهم ايه بيتكلم تاني بيقول له يا عم بيكلمه كده سر قال ماذا تريد يا ابن اخي. قال هل تعرف ابا جهل؟ قال له ايوه عارف. قال ماذا تريد منه يا ابن اخي؟ قال سمعت انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف الغلمان عايزين نعلم ولادنا حب النبي يا جماعة صلى الله عليه وسلم. هنا سمعت أنه يسب رسول الله والذي بعث محمدا بالحق لئن لقيته لو شفت أبو جهل والله لا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منا. أنا همسك فيك هنا ومش هخلي جسمي يفارق جسمه لحد ما حفنا يموت. قال إيه ده ما شاء الله شويتين راح الثاني إيه غمس يا عم. قال له عايز إيه؟ قال له تعرف أبو جهل؟ قال له عارف. عايز انه ايه؟ قال له سمعت انه بيسب النبي عليه الصلاه والسلام والله لو شفته ها لن يصير السواد سواد حتى يموت الاعجل منه. قال فوالله لا ارضى بدلا منهما برجلين ابدا. انا ما ارضاش بقى مش عايز اثنين اللي كان مكانهم هم دول احسن منهم. قال فلما ظهر ابو جهل وبدا القتال رايت ابا جهل يزول في الناس فقلت هل تريدان صاحبكما؟ قالوا لا. قالوا هم ده هو ده ابو جهل. قال فانقض عليه كالصقرين فقتلاه. والاثنين دول عالمين على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول له انا اللي قتلت يا رسول الله والثاني يقول له لا انا اللي قتلت. فالنبي عايز يطيب خاطر ايه الغلامين. قال هل مسحتما سيفيكما؟ السيوف مسحت لسه؟ قالوا لا لسه. قالوا خلاص هاته. فبص لقى الدماء بتاعت ابو جهل على السيف ده وعلى السيف ده. قال كلاكما قتلا. ودول غلامين بيحبوا النبي. اخر حاجه من الاطفال ده من امثله الاطفال الصغيره قصة سقوط بلاد الأندلس. بلاد الأندلس حكمت بالإسلام كم سنة؟ 8 قرون 800 سنة سبحان الله. ضاعت بلاد الأندلس بسبب إيه؟ بسبب المعاصي. واحد من الحكام أراد أنه يشوف التجهيزات والإعدادات الجيش بتاعت بلاد الأندلس عشان يخش إيه؟ يغزو بلاد الأندلس. فراح دعت واحد جاسوس قال له خش شوف بيعملوا إيه. فأول ما دخل قابل مين يا جماعة؟ قابل طفل صغير قاعد تحت شجرة بيعمل إيه؟ بيبكي. فدخل عليه فقال له بتبكي ليه يا ابني؟ هل ضاعت اللعب التي كنت تلعب بها؟ فالغلام راح باصص له كده يعني قرف كده متضايق مني. قال له هل خلقنا من اجل اللعب؟ انت ايه عقلك فيسس؟ يعني يعني فاهم ازاي؟ وهل خلقنا من اجل اللعب؟ فقال له مال صحيح ايه زعلان ليه؟ في ايه مضايقك يعني؟ قال له ابدا لقد كنت تعودت ان اضرب عصفورين بسهم واحد واليوم لم استطع الا ان اضرب عصفورا واحدا بسهم واحد. ثم ده حلو قوي يعني عصفور بسهم ده واحد زي حالتنا مثلا ممكن 100 سهم ايه ما يجيبش ولا عصفور حوالي حتى حتاه فده يعني حلو قوي. فقال له طب ما ده حلو يا ابني. قال له اذا فماذا اصنع اذا دخل اعداء الله الى بلاد المسلمين؟ فالراجل اول ما لقى الاطفال كده قال له ثم الرجال هيبقى عاملين ايه؟ لان روح لاحترامنا بقى فاهم ازاي؟ لم العده وروح وراح لمين؟ للحاكم ده. قال له لن تستطيع او لا طاقة لك بهؤلاء. دولك ما تقدرش ايه؟ تقاتل ولكن انتظر حتى اذا دخلت عليهم المعاصي فستحتل تلك البلاد بلا ايه؟ بلا قتال ولا ايه؟ ولا مقاومة. بالفعل جاء من جاء من بني العباس وافتاهم بحل الخمر من نقيع التمر وافتاهم بحل الغناء والموسيقى فاستمعوا الغناء والموسيقى وشربوا الخمر ووقعوا في الزنا فاحتلت بلاد الاندلس بلا مقاومة ولا ايه؟ سبحان الله هي دي مسألة فاهم ازاي؟ طيب ثالث حاجة يا جماعة طولنا عليكم فاضلين 10 دقايق طولنا؟ ربنا يحفظنا يحفظكم يا رب ربنا يبارك فيكم يا رب صلوا يا جماعة وإياكم بعد أبي في الجنة صلى الله عليه وسلم. ثالث حاجة يا جماعة ومصحفا ورثا. نصيحة بقى لأي أخ قاعد معانا ولأي أخت احرص إن أنت تقرا في المصحف بنفسك وإن أنت تخلي حد ثاني برضه يقرا ويبقى في ميزانك. يعني لما تنزل تجيب مصحف بلاش تجيب واحد على الأقل على الأقل هات اثنين فاهم ازاي؟ خد واحد ليك ويا ريت كده إيه تتعبس على واحد إما أن يكون من طلاب العلم أو من الحفظة. وفي الغالب يعني الإخوة اللي حافظين القرآن ربنا يكرمهم في الغالب بيختموا يا إما كل مثلا 7 أيام أو كل 10 أيام فاهم ازاي؟ كل ما يقرا حرف يبقى في ميزان حسناتك فاهم ازاي؟ ويا سلام لو جبت مثلا 100 مصحف ووزعته على الإخوة. بعض الناس تجيب مصاحف وتحطها في المسجد والمسجد يوم حاططها في الفاترينة وقافل عليها. لما تودي المسجد قول لهم يا جماعه شرط الوحيد ما يتقفلش على المصحف تفضل برضه. يقول لك اصلها بتتسرق اصلها قول لهم خليهم يسرقوها خليهم يسرقوها وانا اجيب لكم غيرها. ما هو اللي هيسرقها يعمل فيها ايه؟ هيقرا فيها بس سبحان الله مش عارف اللي هيسرقها هيقرا فيها ازاي هيبيعها برضه هيبيعها صاحب واحد برضه يقرا فيها المهم يعني. ففي النهايه برضه انت ايه؟ انت مقدور ان شاء الله في كل الاحوال واخد بالك؟ احرص على دي والله من اجمل الاشياء اللي ممكن تعملها بفضل الله سبحانه وتعالى. اذكر وانا جاي من السعوديه السنه من سنين فعديت على دفاع دعوه الارشاد فطلبت منهم مصاحف صغيره اللي هي كانت ايه في زرقاء كده في جلاب ازرق الفندقه دي كانت طبعه جميله جدا بتاعت المدينه المنوره. فطلبت منهم ادوني يومها 260 مصحف بقيت فرحان بيهم جدا. فجيت نازل فلما نزلت كان معايا بقى كتب كتير ومصاحف وايوه زي ده بالظبط طلبه فيه. طيب ما تنساش تدوني وانت ماشي وربنا فالمهم فسبحان الله فجيت طبعا ايه بيت معاه كتب كتير واشرطه ومصاحف فخلص حد بس يعني في مشكله ولا حاجه فديت واحد كده واقف جنبي قلت له ممكن تعدي بس المصاحف قال لي عينيا سبحان الله شايل المولى عز وجل شايل اخر خير لما تعمله ربنا والله بيكرمه فهو راح معدي المصاحف الناحيه الثانيه خلاص خرجنا بره وجينا نركب على جيب شوه فقال لي على فكره استاذنا في مصحف قلت له اتفضل عايز مصحف واثنين براحتك قال لي بس على فكره انا مش مسلم فسكت كده واتحركت منه فقال لي بس على فكرة انا لو خدته هسلم قلت له تطلت مثبت فنطق الشهادتين وخدته يا سبحان الله شوف ازاي مجرد انت تحمل الناس معاملة طيبة تجد خير كتير جدا فمزاي احرص كل الحرص شوف ازاي اصنصيرك في الجنة ورب الكعبة اللي هيشفع لك يوم القيامة من ضمن الشفاعات القرآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم اقرا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه في رواية الطبراني في الكبير بسنة صحيح يقول صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع وناحل المصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار وكما عند الطبراني أيضا في الكبير بسنة صحيح يقول أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا وكما قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن قال من قرأ حرفا في كتاب الله كتبت له به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف يا سلام المصحف بتاع السعودية ده بتاع المدينة المنورة الصفحة الواحدة فيها 6000 حسنة وقبلك لأن 15 سطر في حوالي 40 حرف ب 600 في 10 حسنات 6000 أنا مذاكر كويس وهم بالك في الجزء يبقى كام 120 ألف حسنة في 8 أجزاء ونص يديك مليون حسنة من سيربح مليون؟ ها؟ هي دي مسألة بقى مش مليون بقى جنيه لا مليون حسنة فقد إيه يا جماعة ممكن واحد يقراهم 8 أجزاء ونص بفضل الله بفضل لو عن تجربة 3 ساعات اللي هي الميعاد بالبلدي كده الوقت اللي الناس بتقضيه قدام مسرحية 3 فصول تقدر انت تتحصل على مليون حسنة بفضل الله عز وجل اصلا صيرك في الجنة القرآن حديث عند الترمذي سنة صحيح يقول صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأ بالله عليكم كل واحد بالله عليكم إن شاء الله يعني يجيب لأي أخ كده مصحف إن شاء الله الدرس الجاي وكل أخت يجيب مصحف إن شاء الله ربنا يحفظك طيب رابع حاجة أو مسجدا بناه اللي عنده فلوس يبني مسجد يا سلام سيدك صلى الله عليه وسلم يقول كان عند احمد بسند صحيح واحد يقول لك بس انا ما اقدرش ابني مسجد زي الفاروق ده مسجد يكلف لي مليون جنيه ولا 2 مليون اقول لك يا سيدي بص شوف النبي قال لك ايه قال من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع يعني حاجة قد عش العصفور فاهم ازاي يعني مش المنظر يعني مش يعني للتقريب يعني فاهم ازاي يعني كانه بيقول لك اي مسجد ولو حاجه بسيطه لو حته زاويه صغيره كده فاهم ازاي بنى الله له بيتا في الجنه طب الكلام ده اللي بنى المسجد كله مش شرط ممكن تشارك ولو ب 10 جنيه ولو ب 5 جنيه ولو بجنيه تاخد اجر كل اللي يصلي في المسجد ده وكل اللي يقرا قران وكل اللي يحضر درس علم وكل اللي يهتدي في الدرس ده وكل اللي يعتكف وكل اللي يتوضا وكل سبحان الله كل دوت ب 10 جنيه يا بلاش هتبارك سبحان الله رقم 5 يا جماعه او بيتا لابن السبيل بناه ايام بقى الاباء والاجداد ايام الكرم ايام الاصاله سبحان الله كان الناس زمان بيعملوا حاجه اسمها مضيفه لابن السبيل المضيفه ديت يعني الناس الافاضل الكبار اللي معانا اكتشفوها وعارفينها المضيفه دي يا جماعه تتعمل اي واحد غريب داخل البلد مش لاقي مكان ينزل فيه ومعهوش فلوس ينزل في القنده فينزل فين في المكان ده الراجل ده اللي هو عامل مضيفه اول ما يعرف ان في ضيف نزل وقت الفطار يبعت الفطار وقت الغداء يبعت الغداء وقت العشاء يبعت العشاء يقعد يوم 2 3 ويمشي يجي واحد غيره طبعا ربنا يستر ما يجيش واحد يخلف ويقعد تبقى مشكله طبعا لكن المهم يعني ده من ضمن الاسباب التي توصل الخير يلعب بعد موته طيب رقم 6 او نهر الاجرام نهر الاجرام طبعا واحد يقول انت عايز يعني احفر نهر النيل يعني لا مش قصدي انما انا اديك مثال بسيط لو عندك الترعه في البلاد الارياف لو انت مثلا ليك جار الميه بتوصل بصعوبه وانت ممكن من خلال الارض بتاعتك تعمل له قناه صغيره كده توصل له الميه لو وصلت له الميه بفضل الله كل واحد على وجه الارض ياكل من الزرع بتاع البستان ده او الارض دي لك في ميزان حسناتك لو اكل منها طير او وحش او انسان كل ذلك في ميزان حسناتك يجي برضو بقى من نفس برضو الخير ده يعني حته اجراء النهر يجي برضو ايه كلتين الميه لو واحد عمل كلتين الميه قدام مسجد او في شارع عمومي كل من شرب ولو نقطه ميه لو عصفور جه نقر نقطه ميه كده في ميزان حسناتك
فهمت؟ لو قطة طلعت لعقت شوية مية في ميزان حفاها، لو إنسان شريف كل ده في ميزان ما عادش تعمل كل دير مية، يعمل زيش ما عادش تعمل قلة، أظن يعني أبسط حاجة، فهمت؟ قلة مية كده حطها، والله بفضل الله لك بها من الأجل ما لا يعلمه إلا الله، ربنا ربنا يكرمك ويسقيك من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. شوف سيدنا ابن عباس قال تعليق جميل قوي 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 بس بعد ما صلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. ابن عباس يقول كلمة حلوة أوي هنا، بيقول إيه؟ فوالله لو قدموا الماء في الدنيا لوجدوه في الآخرة. يا سلام، ولذلك أعظم الصدقة الماء. رقم 7 ودي آخر حاجة، أو صدقة أخرجها في صحته وحياته. بعض الناس يفضل ماسك فلوس ومقفل عليها طول عمره، وأول ما يلاقي خلاص يعني على قرب كده على حافة القبر يقول كلها لله. فاهم ازاي؟ عايزينك يعني ايه؟ ربنا يكرمك كده وانت في صحتك وحياتك كده تتصدق، تشيل من الخير ده كله بفضل الله، لان انت لو تصدقت كل فلوسك وانت بتموت ايه اللي يحصل؟ ما انت هتحسن ورث، صح ولا؟ سبحان الله، لك طبعا ان انت تتصرف في ثلث المال بتاعك، اما اكثر من ذلك فهو من حق الورث. طيب النبي عليه الصلاه والسلام كما في الصحيحين: اتقوا النار ولو بشق تمر. يا سلام، ولو بكلمه طيبه. ويقول واحد يقول لك طب بس انا معيش فلوس، اقول لك ما تشغلش بالك. سيدك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند النسائي بإسناد الحسن بيقول ايه: سبق درهم 100,000 درهم. حديث عند النسائي بإسناد حسن. انا عايزك النهارده الحديث ده تحفظه كويس قوي. سبق درهم، درهم واحد 100,000 درهم. ازاي؟ قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال كان رجل عنده درهمان، ما كانش يمتلك من الدنيا دي الا ايه؟ الا درهمين. فقام عامل ايه؟ لقى واحد فقير راح مقسم نص الفلوس بتاعته، اداله درهم وخد هو درهم، يبقى تصدق بقى بايه؟ بنص ثروته. واحد تاني كان عنده مثلا 3 مليون جنيه مثلا، جاله واحد محتاج فلوس راح مديله 100,000. ومش معنى كده 100,000 وحش، لا حلوه طبعا، بس ما كانش نفس ماله. فسبق الدرهم ده 100,000 درهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول كما عند الطبراني في الكبير الزيد الحسن: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. يا سلام، وذلك كما عند مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قرأ قوله جل وعلا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ثم قال النبي: يقول ابن آدم مالي مالي فلوسي فلوسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. المؤمن يوم القيامة يا جماعة يجي في ظل صدقاته. يا سلام، فلو جماعة السبع حاجات اللي سمعتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم دول كلهم ممكن يتكتب في صحيفتك بفضل الله أعمال توازي مليون سنة، بل يمكن تزيد. زي ما قلت لك، لو ربنا هدى على أيديك 100 واحد، والمئة واحد دولت ربنا هدى على أيديهم كل واحد منهم 200 واحد، هتيجي يوم القيامة في ميزان حسناتك أعمال توازي 1,200,000 سنة. كل ده بإيه؟ بالدعوة إلى الله، بطلب العلم، بالدعوة إلى الله. ولذلك شوف أعظم صحيفة هتيجي يوم القيامة صحيفة مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن كل أمة الإسلام في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. شوف المدينة المنورة كانت في ميزان حسنات مين؟ النبي عليه السلام ومصعب بن عمير وسعد بن معاذ. يعني دول أول اثنين يعني نشروا الإسلام في المدينة، مصعب بن عمير وسعد بن معاذ. شوف صحيفة أبو بكر وعثمان لما جمعوا القرآن وزيد بن ثابت، كل من يقرأ القرآن في ميزان حسنات هؤلاء. شوف صحيفة عمر بن الخطاب لما عمل الفتوحات الإسلامية، فاهم ازاي؟ كل من أسلم في هذه البلاد في ميزان حسنات عمر رضي الله عنه وأرضاه. آخر حاجة نختمها في 5 دقايق يا جماعة، نقول والله إحنا ما اتخلقناش عشان الأكل والشرب وبس، إحنا مخلوقين عشان نعبد ربنا. قال ربيع بن عامر لرستم لما سأله: من أنتم ومن الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال له إيه؟ نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. حدش يفتكر إن العبادة صلاة وصيام وزكاة وحج وبس، لا يا جماعة، العبادة أكثر من كده. أي نعم، النبي قال كما الصحيح: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. أي نعم، هو ده صح. أنت عايز تبني بيت، الأساس بتاع البيت اللي بتحطه التوحيد. البيت ده الإسلام، البيت ده هو إيه؟ هو الإسلام. الأساس اللي بتحطه إيه؟ هو التوحيد. طيب هنطلع بأربع أعمدة: صيام، صلاة، زكاة، حج. كتير من الناس وضعوا الأساس ورفعوا أربع أعمدة وما كملوش البيت، واقفين. هو ده الإسلام عندي. الإسلام عندي أصلي وأصوم وحج وزكي وبس. لا في حاجات تانية يا جماعة كمل. مش لسه في طوب أحمر اتحط ولسه في مونة ولسه في سقف هيترمي ولسه في دور تاني وتالت ورابع وشبابيك وبيبان ومحارة وبلاط لسه نكمل؟
آه
اطلع الدور الأولاني بر الوالدين، الدور الثاني صلة الرحم، الدور الثالث إحسان الجيران، الدور الرابع الأمر بالمعروف، الدور الخامس طلب العلم، الدور السادس لحد ما توصلها تبقى إيه؟ ناطحة سحاب. فهمت؟ يبقى انت كده بنيت بيت بالفعل، بنيت بيت. تقدر كمان في نفس الوقت عايز بقى تجمل بقى البيت، عايز تظبط، عايز تركب نجف، تركب لغه فلورسنت، تعمل سيراميك، تعمل شان، عايز تبني بيت بقى بيت بجد وحقيقي. فهمت؟ تحول كل عاداتك الى عبادات، ودي اخر عنصر نختم بيه. سبحان الله، تقدر تحول حياتك كلها كلها يبقى قضيتك الاولى الاسلام من اول ما تصحى. انا معاك يوم كامل من اول ما تصحى، اول ما صحيت والاذكار الصباح. فهمت ازاي؟ صليت الفجر في جماعه ما شاء الله، وقلت اذكار الصباح، وصليت ركعتين الضحى، وقبل ما تقوم او اول ما قمت من النوم قلت ما شاء الله دعاء او الاستيقاظ سبحان الله. وبعد كده حبيت العب شويه رياضه، العب رياضه بنيه التقوي على طاعه الله، يبقى الرياضه عباده. هتفطر بعد كده، اكل بنيه التقوي على طاعه الله سبحانه وتعالى. هتصل بالتليفون ده عم يا شيخ سلم عليه، التليفون ده طاعه لله ليه؟ صله رحم. جاري طالع على السلم فشايل حاجه فيله، شلت معاه صلاته، يبقى احسن الجيران، يبقى دي عباده. فاهم ازاي؟ طالع رايح على الشغل بتاعي، فاهم ازاي؟ وانا طالع على الشغل ما شاء الله عمال اسلم على الراجل ده، اسلم على من تعرف ومن لا تعرف، سلامك ده عباده. رحت الشغل عمال امر بالمعروف وانهى عن المنكر، واخد اشرطه واخد ستيبات، عمال شغال، كل العباده. العمل نفسه يبقى عباده، انا بعيد في زوجتي واولادي عن سؤال الناس، يبقى الاكل عباده، نومك عباده، عملك عباده، وعادك عباده، زوجتك عباده، كل حاجه يعني اتيانك لزوجتك عباده، تربيتك لاولادك عباده، يبقى حياتك كلها عباده، حتى دخولك الخلاء يبقى عباده. خدت بالك؟ تلبس هدومك، تقول الاذكار، كل ده عباده. حتى الاخت نفسها ربنا يحفظها ويبارك فيها، لو قعدت بتجهز الاكل في البيت تنوي ان كل لقمه تنزل في فم زوجها او اولادها لها بها صدقه، تبقى عباده. تقف تتبين قدام المرايه عشان تعف جودها وقعدها، وقفها قدام المرايه والله العظيم عباده. فاهم ازاي؟ احسانها لزوجها عباده، طاعتها لزوجها قمه العباده. في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابن حبان بسند صحيح، يقول صلى الله عليه واله وسلم: اذا صامت المراه، اذا صلت المراه خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها واطاعت زوجها، قيل لها ادخلي الجنه من اي ابواب الجنه الثمانيه شئت. يا سلام. مع ده كله تحاول بقى تبعد عن المعاصي بقى. فاهم ازاي؟ سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول: لا هجره بعد الفتح ولكن جهاد ونيه. فاهم ازاي؟ طيب، والبخاري حديث البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسان واد، والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. تعبد ربنا في زمن الفتن ده كانك هاجرت الى النبي، ما احنا قلنا ده فين. فاهم ازاي؟ الحديث رواه مسلم: عباده في الهرج كهجره الي صلوات ربي وسلامه عليه. تقول يا فلان كان نفسي اكون عايش في زمن النبي عشان اهاجر مع النبي. تاخد الاجر بالنيه، استعمل النيه واستعمل عباده النيه بفضل الله عز وجل، وفي الاخر تجاهد نفسك. يقول الامام ابن القيم: اذا اردت ان تغزو عدوك فاغزو نفسك اولا، والزمها بطاعه الله. الشاهد المرضى كله يا جماعه عايزين يبقى الاسلام هو قضيتنا الاولى، نعيش للاسلام، نموت على الاسلام، ورب الكعبه ممكن تبعث في يوم القيامه وفي اعمالك اعمال تقدر بمليون سنه او اكثر من مليون سنه. دي كانت حكايه الراجل اللي هيجي يوم القيامه واعماله توازي مليون سنه. يعني هدعو دعاء بسيط كده عشان طلب الاخوه، عشان بس يعني حاضر. اني دعم فانا من القلب. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والارض، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا المن والانعام. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا ويسر على الصراط مرورنا واحسن خاتمتنا وعاقبتنا واحسن خاتمتنا وعاقبتنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما ابقيتنا، اجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجمعنا جميعا هكذا مع النبي في الجنة، ارزقنا شربة هنيئة مليئة من حوض النبي محمد لا نظمأ بعدها أبدا، وأكمل لنا النعمة يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة، مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم نجح كل طلاب المسلمين، اللهم اشف كل مرضى المسلمين، وارحم كل موتى المسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد.